Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث خاص، ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عمار يوسف محمد، عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين. وسنتناول في هذه الحلقة مبادرة إيقاف الحرب التي أعلنت عنها لجنة المعلمين السودانيين في يوم أمس. أستاذ عمار يوسف، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
اهلا ومرحبا بك استاذ الرشيد، ومرحب بكل المستمعين براديو دبنجا. نتمنى انه حرب السودان تجيف والناس ترجع ثاني لبلدها، ويعود السودان اقوى واكثر منعه مما كان.
طيب استاذ عمار، ممكن يعني بدايه ممكن تطلعنا على هذه المبادرة التي أطلقتها لجنة المعلمين؟ وطبعا لجنة المعلمين معروفة بأنها واحدة من القوى الرئيسية في ثورة ديسمبر، ولعبت دور كبير وأساسي في تأسيس تجمع المهنيين. عودة لجنة المعلمين للواجهة المشهد السياسي والنقابي السوداني بهذه المبادرة، لماذا الآن؟
لجنة المعلمين السودانيين كما تفضلت يعني لجنة ضاربة في تاريخ المقاومة الدكتاتورية، دكتاتورية الجبهة الإسلامية ودكتاتورية المؤتمر الوطني منذ 2010 تأسيس اللجنة، وخاضت نضالات مشهودة ومعلومة حتى توجد هذه النضالات بثورة ديسمبر المجيدة. ولجنة المعلمين منذ ذلك الوقت لم يهد لها بال ولم تضع سلاحها، يعني ما زال التغاوم، ومن أجل يعني وطن يسع الجميع، من أجل وطن يتحدث فيه العدالة والمساواة. لجنة المعلمين هي بتعبر عن قطاع واسع جدا من السودانيين اللي هو المعلمين وكل العاملين في حقل التعليم، وده قطاع كما تعلم هو من أكبر القطاعات المنظمة، أكثر من 350 ألف معلم ومعلمة تشرين في كل بقاع السودان. لجنة المعلمين هي يعني رائدة لهذا القطاع، وقاعد تعمل من أجل تحقيق مصالح هذه الفئة، اللي هي بالتأكيد مصالحها هي جزء من مصالح الشعب السوداني. حرب 15 أبريل هي حرب ألغت بظلال واسع على كل جماهير الشعب السوداني، وبالخصوص يعني شريحة المعلمين تأثرت تأثير كبير جدا بهذه الحرب، لأن المعلمين وضعهم الاقتصادي يعني وضع هش ووضع ضعيف، ودخولهم يعني على قدرهم، ما عندهم قدرة على الادخار، ما عندهم قدرة على الصمود لفترات طويلة في ظل هذا الوضع، يعني بجانب تهديم البنية التحتية اللي بيعملوا فيها، بجانب تشريدهم من مواقعهم ونزوحهم ولجوءهم لبلدان خارج السودان. حكومة السودان نقصت عن الإيفاء بمرتباتهم يعني منذ بداية الحرب. في أحسن الأحوال نلقى في ولاية أو ولايتين صرفوا أكثر من 9 شهور، باقي الولايات ما بين 3 شهور و4 شهور، وفي ولايات حتى هذه اللحظة منذ 15 أبريل لم يتلغوا مرتباتهم. منذ ذلك الوقت وقبل بداية الحرب، لجنة المعلمين استشعرت بهذه المسؤولية الجسيمة، وإنه في واقع جديد في السودان، انحدار نحو حرب ونحو تجزئة السودان، فبادرت لجنة المعلمين بمقاومة هذه المزالة مع أجسام أخرى لوقف الحرب، وساهمت في بناء جبهة مدنية من أجل درء بداية الحرب. وبعد وقوع الحرب واصلت اللجنة عملها، وبقت شغالة في اتجاهين، اللي هو الاتجاه المهني الخاص بالفئة فيما يخص مرتبات المعلمين وحركة نزوحهم وكيفية تحسين أوضاعهم في ظل هذه الحرب واستقرارهم، وعلى الآخرين تعمل لإيقاف هذه الحرب وإنهاء الحروب في السودان. تراكم هذا العمل وصل لهذه المرحلة اللي احنا قاعدين نتكلم عنها، إنه نطلق مبادرة باسم أكبر قطاع من العاملين المنظمين اللي هو المعلمين، على أساس إنه المزالة دي يتم استشعارها خطورة الوضع ويعني تمليك الرأي العام معلومات تفصيلية عن ما يدور في هذه الحرب المعاشي. لذلك هذا التوقيت اختارته اللجنة باعتبار أنه استنهاض للحركة الجماهيرية وبداية الشغل القاعدي، لأنه قناعتنا أنه هذه الحرب ما ممكن يعني تجيب إلا بتوحد كل السودانيين وبإحراقهم في مقاومتها زي ما حصل في ثورة ديسمبر المجيدة.
طيب أستاذ عمار، التوقيت الآن مفهوم، ماذا تحتوي هذه المبادرة؟ ما هي آلياتها؟
المبادرة ابتداء هي مبادرة مستمرة، يعني هذه الحملة يعني حتكون حملة مستمرة لحين تضع الحرب أوزارها، لا ما حيدلينا بال ولا حنتأخر ثاني خطوة للوراء، حنستمر في مقاومة هذه الحرب إلى أن تجيب. المبادرة في بدايتها اللي هي إعلان المبادرة تم زي ما يعني الناس كلهم شافوا البيان التصريح الصحفي طلع من اللجنة إن الفعاليات الحقيقية للمبادرة حتبدأ يوم السبت، يعني نطلق المبادرة والحملة لمدة يومين اللي هي حملة المعلمين لإيقاف الحرب تحت شعار المعلمون بناة حضارة ودعاة سلام. هذه اليومين دي حنركز في فعاليات اللي هي الفعاليات بتاعت التوعية والتعبية زي ما بعد الأسبوع الأول. في ترتيبات تانية عندها علاقة بالحراك على الأرض للمعلمين، وفي عندها علاقة بالتشبيك مع القوى المدنية الأخرى والقوى السياسية وكل يعني بيعملوا لإيقاف الحرب في السودان على أساس إنه نقدر نخلق أكبر جبهة شعبية مدنية رافضة للحرب ورفضة للحرب، ده اللي هو بمعطيات ثورة ديسمبر وعودتها ثاني للريادة وعودة الدولة المدنية الديمقراطية.
طيب
بداية الحملة زي ما قلنا السبت يومين وبعد ذلك الفعاليات حتستمر.
طيب أنت تحدثت عن أطراف متعددة وهناك أيضا تشكيلات أخرى يعني تعمل في هذا الإطار أو المبادرات الخاصة بوقف الحرب، هل تفكرون في آليات للتنسيق أو آليات لتجميع هذه القوى؟
حقيقة ده واحد من الأهداف الرئيسية يعني للحملة اللي هو كيفية التشبيك وكيفية التنسيق مع كل الداعين لإيقاف الحرب، يعني زي ما صدر أمس في التعليق في التصريح الصحفي إنه هذه الحملة ولجنة المعلمين ما تمد أيديها لكل الداعين لوقف الحرب في السودان. نتوقع بنهاية الحملة اللي هو تكوين الجبهة الواسعة، يعني ممكن احنا في الأسبوع الثاني من الحملة نبرز باسم جديد يجمع كل العاملين والعمال في السودان تحت لافتة لا للحرب، ونمشي بنفس الاتجاه يعني الاتجاه الموجود أصلا في السودان إنه المهنيين قاعدين يبادروا وينسقوا مع بعض، وبعد ذلك بيتبقى تاني في الكتلة الثانية اللي هي فيها القوى السياسية القوى المدنية فيها الشخصيات العامة كل الناس الرافضة للحرب في بلدنا. احنا بصدد تجميع هذه الجبهة والعمل سويا، يعني لجنة المعلمين حتستمر في الفعاليات دي لحين تحقيق هذا الهدف.
طيب بالنسبة للعمل داخل السودان، يعني هناك مصاعب حقيقية الآن للتحرك داخل السودان بسبب القمع سواء في مناطق القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع اللي هم تقاسموا الآن السيطرة على البلاد، يعني هل ستكون هناك أنشطة داخلية على الأرض أم أنكم ستكتفون بالأنشطة الإعلامية ومن الخارج؟
حقيقة نحن يعني في إدارة الحملة يعني قاعدين نتحسب لكل الواقع موجودة الساعة والغبطة الأمنية والغم ومصادرة الحريات ومصادرة حق الحياة نفسه، يعني لكن قناعتنا بشعبنا وبقدرته على ابتكار أشكال جديدة وأشكال متنوعة للمقاومة، يعني المسألة دي هي الحاجة خليني إنه إحنا نشتغل على أساس إنه يكون في عمل على الأرض داخل السودان رافض للحرب موجود في مناطق تجمع السودانيين في مناطق النزوح وفي مناطق الإيواء وكل التشكيلات دي في النهاية حتبتدي على الأشكال اللي بتقاوم بها، يعني السودانيين وشعب عبقري وشعب عنده القدرة على ابتداء أساليب وأشكال مختلفة للنضال ومقاومة كل أشكال الغمع وكل أشكال الدكتاتورية، وفي النهاية لا يعلو صوت فوق صوت الشعب.
طيب ما هي رسالتكم يعني في ختام ختام هذا اللقاء التي توجهونها للقوى النقابية وللقوى السياسية ولجماهير الشعب السوداني بصورة عامة؟
رسالتنا للقوى المهنية وزملائنا في الأجسام المهنية المقاومة الأخرى إن هذه الحرب لم تضع وزارة ما لم كلنا كسودانيين نتحد ورافعين شعار لا للحرب نتحد في جبهة مدنية واسعة تندي بهذه الحرب. رسالتنا للقوى السياسية، القوى السياسية هي قوى فاعلة في السودان، فعاليتها بتكون مع 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 تنسيقها مع القوى المدنية والقوى المهنية لنبتدي أشكال جديدة للمقاومة. ورسالتنا للشعب السوداني إنه هذه الحرب يعني الإغافة بيدنا ما بيتغيرنا، يعني ما لم نحن السودانيين نتحرك في اتجاه إيقاف هذه الحرب، هذه الحرب لن تجي. وفي الختام يعني استدل بقول الشاعر: أرخي الجناح فوق الجراح أرضا سلاح. يعني لا بد أن نسامع عن الصغير، لا بد أن ننظر للهدف الأكبر هو إيقاف الحرب، كل ما دون ذلك هو يمكن التفاوض حوله. إحنا كسودانيين نحتاج إلى نزع شرعية السلاح وتحويل صراعنا إلى صراع سياسي، ونحول الميدان ده من ميدان عسكري إلى ميدان مدني ديمقراطي. هذه المسألة لن تتم بأيادي غير السودانيين، السودانيين وحدهم هم الغادرين على تشكيل هذا المشهد.
الأستاذ عمار يوسف محمد، عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، شكرا أستاذ رشيد، وشكرا لكل مستمعي راديو دبنجا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبارين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما يندينا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان حاليا، التوقعات والحلول. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين أبكر ليحدثنا حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك دكتور مالك في راديو دبنجا، وعايزينك تكلمنا عن الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية تلافيها.
منذ أبريل 2023 الاقتصاد في السودان يواجه أزمة حادة نتيجة هذا الصراع المسلح والمستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذا الصراع حقيقة أدى إلى تدهور حاد في كافة النواحي الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم. ومن آثار هذه الحرب أو الصراع نجد أن هناك آثار كثيرة نتجت من هذه الحرب. أول حاجة حصل انكماش للاقتصاد السوداني وتضخم وانهيار للعملة ونزوح ولجوء السودانيين ودمار للبنى التحتية وتراجع في الانتاج الزراعي فيما يخص بالقطاع الزراعي. ف فلو تكلمنا عن الانكمش الاقتصاد السوداني، فالاقتصاد انكمش بنسبة 40% في العام 2023، ويتوقع أن ينكمش بنسبة إضافية تفوق 28% في 2024. الحرب القائمة تسببت في تدمير البنى التحتية وتوقف الإنتاج الصناعي والزراعي في ولاية الخرطوم بشكل كامل، وتوقف جزئي لأكثر من 10 ولايات، والتي تعتبر الأكثر إنتاجاً منها ولايات دارفور الخمسة وولايات كردفان وولايات الجزيرة والنيل الأزرق، وهي الولايات التي تمثل عصب الاقتصاد السوداني. وهذا التراجع أدى إلى تراجع الناتج المحلي والإجمالي وارتفاع معدلات البطالة. من ناحية التضخم وانهيار العملة، هناك ارتفاع للتضخم بشكل كبير جدا وتراجع لقيمة الجنيه السوداني بما يزيد عن 50% بسبب انخفاض الانتاج بشكل كبير. في نفس الوقت الكتلة النقدية للعملة أو ما ثبات الكتلة النقدية للعملة، واحتمال يكون برضو في زيادة من الكتلة عن طريق البنك المركزي. هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وده بطبيعة الحال زاد من معاناة السكان. ولو برضو نظرنا للشق الآخر، النزوح واللجوء، هذا الصراع تسبب في نزوح حوالي 12 مليون شخص داخليا وفرار حوالي 2 مليون شخص إلى دول جوهر. هذا النزوح الواسع زاد من الضغط على الموارد المتاحة في ولاية النزوح، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بصورة عامة.
وحول تأثير تدهور البنية التحتية وتوقف المشاريع على الاقتصاد السوداني، قال دكتور مالك:
حقيقة تضررت البنية التحتية بشكل كبير، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء والمياه والطرق والجسور، وتوقفت المؤسسات التعليمية من الجامعات والمدارس وخدمات المستشفيات، وانعكس ذلك في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوى المعيشة. أما القطاع الزراعي، تراجع ملحوظ للإنتاج الزراعي والإنتاجية بنسبة كبيرة نتيجة لهذا الصراع الذي أثر على المناطق الزراعية الرئيسية، وهذا التراجع أثر سلبا على الأمن الغذائي وزاد معدلات الفقر والجوع في البلاد. طيب، بصفة عامة السودان بواجه أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، وفي حقيقة الأمر يحتاج إلى تدخل دولي وإقليم عاجل لإيقاف الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المتضررين.
وحول التراجع المري لقيمة الجنيه مقابل الدولار، أوضح الخبير الاقتصادي مالك:
لاحظنا في الأيام الماضية وخلال 4 أيام فقط انخفض الجنيه السوداني من قيمته بما 30% من قيمته أمام الدولار. هذا الانخفاض يعد دليلا على التدهور المتزايد للأوضاع الاقتصادية في السودان أو في البلاد، وتراجع قيمة العملة الوطنية بهذا الشكل السريع يعكس عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الصراع المستمر والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار. طيب، هذا التدهور الذي حصل للجنيه السوداني بنعكس في الآتي: ارتفاع التضخم وزيادة الفقر والجوع ونقص السلع الأساسية. فبالتأكيد تدهور العملة يزيد من تكلفة الواردات شيء طبيعي، وبدوره يؤدي لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وإلى زيادة الفقر، لأنه مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه سيواجه العديد من السودانيين صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي يزيد من الفقر والجوع. في نفس الوقت لما ينقص السلع الأساسية ويكون في انخفاض حاد في قيمة العملة، ده بيؤدي إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الضروريات. طيب، حقيقة الوضع في السودان حاليا يتطلب تدخل عاجل لإعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المضطرين. مع انخفاض الجنيه السوداني برضو شهدنا أزمة للسيولة في عدد من ولايات السودان، وبرضو ممكن نعزي هذا لأسباب كثيرة، منها طبعا تدهور العملة المحلية، الصراع المسلح، ارتفاع التضخم، تدمير المؤسسات المالية. طيب، التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام الدولار بيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ونقص السيولة النقدية في البنوك بسبب أن جزء كبير من السيولة أصبحت الآن خارج سيطرة الجهات المصرفية. طيب أيضا الصراع المسلح واستمرارية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية، وانعكس هذا سلبا على الإنتاج والتجارة وانحسار السيولة النقدية في الجهاز المصرفي. طيب تدمير المؤسسات المالية، إن الهجمات على البنوك، بدء أول الهجمات الممنهجة على البنوك والمؤسسات المالية والنحب والسرقة زاد من حدة أزمة السيولة وعطلت النظام المصرفي، وكلنا بنعرف أنه عندما يتعطل النظام المصرفي ماذا يحدث للاقتصاد وماذا يحدث للعملة. أيضا من الآثار التضخم المتزايد وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة لتوفير الاحتياجات المعدومة. وبرضو من الأسباب الرئيسية فقدان الثقة في النظام المصرفي، إن فقدان الثقة في البنوك والمخاوف من عدم استقرار الوضع الأمني دي بنتج عنه سحب الودائع بشكل كبير، وبنتج عنه نقص في السيولة والابتعاد عن النظام المصرفي وهروب رأس المال.
وحول التوقعات خلال الفترة المقبلة قال الخبير الاقتصادي:
طيب طالما أنه العمليات العسكرية مستمرة وغير متوقفة سينعكس ذلك في زيادة التضخم إلى مستويات أعلى، ويتوقع حدوث ندرة في السلع الأساسية بسبب توقف الإنتاج والاستيراد. ولكن في حال هنالك أي أخبار الموافقة طرفي الصراع على التفاوض، هذا سينعكس إيجابا على معدلات التضخم. ولو تم توقيع اتفاقية العون الإنساني المتوقعة خلال الأيام القادمة أيضا ستحدث انفراج نسبي في وجود السلع الأساسية في الأسواق. أيضا نتوقع ارتفاع معدلات الفقر والجوع وتزايد تكلفة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية بسبب استمرار الحرب. وممكن نصل لخلاصة أنه الوضع الحالي بهذا الشكل يتطلب تدخلات عاجلة من الحكومة والمجتمع الدولي لمعالجة أزمة السيولة واستقرار العملة وتقديم الدعم الإنساني للسكان المتضررين. ومن دون أو بدون هذه التدخلات من المرجح أن تستمر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في التصاعد خلال الأيام القادمة. وفي ظل الحرب القائمة في السودان يواجه البنك المركزي السوداني تحديات هائلة تؤثر بشكل كبير على قدرته على أداء دوره الاقتصادي والمالي والسياسات النقدية بكفاءة. ومن أبرز القصور في دور البنك المركزي السوداني ممكن نلخصه في الآتي: عدم السيطرة أو عدم إمكانية السيطرة على التضخم، وعدم إمكانية إدارة السيولة، وعدم القدرة على استقرار قيمة الجنيه، وأيضا البنية التحتية المصرفية. وإذا حاولنا بقليل من التفصيل، فدائما معروف أنه في ظل الحرب والصراع المسلح ترتفع معدلات التضخم كما ارتفع الآن في السودان بشكل غير مسبوق. نجد أن البنك المركزي يواجه صعوبة كبيرة جدا في السيطرة على التضخم بسبب التراجع في قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وخروج العديد من الولايات من دائرة الإنتاج وسيطرة البنك المركزي. وأيضا أزمة السيولة الحالية تعكس قصورا في دور البنك المركزي في إدارة توفير السيولة اللازمة للبنوك، إضافة إلى التحديات الأمنية والانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية. كل هذا ساهم في تعقيد إدارة السيولة. وأيضا فقدان السيطرة على استقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار نتيجة للضغط على الموارد النظر الأجنبي المحدودة والطلب المتزايد لتلبية تحويلات السودانيين الذين لجوا إلى دول الجوار. ومن جانب الأرض جزء كبير جدا من تحويلات المغتربين تم توجيهها إلى دول أخرى لنفس سبب اللجوء. حقيقة أيضا حصل تدمير للبنية التحتية المصرفية بسبب النزاع المسلح، وهذا يعوق من تنفيذ العمليات المصرفية ويسبب في تعطل الأنظمة المالية والاقتصادية. حقيقة هذا التدمير شمل البنوك والمرافق الحيوية اللازمة، المكارمة المفترض تدعم النظام المصرفي والاقتصادي.
وحول الحلول الممكنة لإضعاف الاقتصاد السوداني قال الخبير الدكتور مالك:
طيب، يجب على البنك المركزي السوداني بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية اتخاذ خطوات عاجلة تشمل الآتي: تعزيز الأمن والاستقرار السياسي ودعم الجهود الرامية إلى وقف النزاع المسلح وتحقيق الاستقرار السياسي كخطوة أولى بغرض استعادة الثقة في النظام المصرفي، والعمل الجاد على طلب الدعم والمساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتقديم المساعدات التقنية والمالية اللازمة سواء كان في شكل ودائع أو منح أو قروض أو سلعة أو كلها مع بعض. طيب، أيضا يجب عمل وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في النظام المالي والمصرفي بغرض تعزيز القدرة على إدارة السيولة ومكافحة التضخم. كما يجب على البنك المركزي تحسين السياسات النقدية لتكون أكثر فعالية ومراقبة التضخم واستقرار عملة الوطنية. وبدون هذه التدابير سيظل البنك المركزي في السودان يواجه صعوبات كبيرة ويكون عاجزا عن أداء دوره الاقتصادي وفشله في تحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
شكرا الدكتور مالك حسين بكر الخبير الاقتصادي، حدثنا حول الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية تلافيها. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.